والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وأن هذا نزل في أبي بكر مع مصطفى بن كافة بن خالف، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الآية المذكورة هي من جملة الآيات التي ذكرنا أنكم تأتون بفوائدها، وعلى هذا تضاف إلى ما سبق. مثل آخرة: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، من قوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وغدا إن شاء الله ثلاثة، يعني يجيكم غدا تدرسون تستخلصون الفوائد مفهوم هذا. ثم قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات بالزنا المحصنات عفائف الغافلات عن الفواحش لأن لا يقع في قلوبهن في قلوبهن فعلها المؤمنات بالله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين يرمون المحصنات، الرمي هو القذف بالزنا، وسمي رميا لأنه يشبه الرمي بالحجارة من حيث إيلامه للمقذوف. وقوله المحصنات تقدم أن المراد بهن العفائف عن الزنا، وأن المحصن في القرآن يطلق ويراد به عدة معاني، منها هذه العفيفات عن الزنا، ومنها ذوات الأزواج مثل قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، ومنها الحرائر، ومن لم يستطع قول منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات أي الحرائر فمما ملكت أيمانكم. وذكرنا أيضا على هذا الكلام أن الألفاظ المشتركة التي تطلق على معاني متعددة يعين المراد منها السياق، السياق هو المعين للمراد. الغافلات يقول عن الفواحش بأن لا يقع في قلوبهن فعلها، هذا المراد بالغافل، وهذا القيد ليس بشرط، يعني ليس بشرط أن تكون المرمية ممن هي غافلة، هكذا قال بعض أهل العلم بدليل أن من قذف محصنة بالزنا وجب عليه حد القذف وإن لم تكن غافلة. ولكن الأصل في القيد، وش الأصل فيه؟ أنه معتبر، وأن مفهومه مفهوم المخالفة غير داخل فيه، هذا الأصل. فمن قال إن هذا القيد لا يعتبر مثلا إنه بناء على الغالب أو ما أشبه ذلك، لنا أن نطالبه بإيش؟ بالدليل. نقول هذا دليل على أن هذا القيد لبيان الغالب وأنه ليس بمقصود، وإلا في الأصل أن القيود يراد بها ما يخالف محترزاته، يعني يراد بها أن ما يخالفها يكون مخالفا لها في الحقوق. ما أدري فهمين هذا ولا لا؟ ها؟ طيب، المحصنات الغافلات، بعض العلماء يقول إن الغافلات هذه قيد لبيان الواقع وليست مقصودة، بمعنى أن من رمى محصنة فعليه هذه اللعنة وإن لم تكن غافلة. مستريده قال لأن من قذف محصنة وجب عليه حد القذف وإن لم تكن غافلة، والغافلة فهمت مع المعنى إنها التي لا يرد في ذهنها هذا الأمر الذي رمت به، وهو أبلغ من كونها لم تفعله ولم تتهم به. الغافلة أبلغ من لا تتهم به، لأن قد لا تتهم به ولكن قد يرد في قلبها هذا الشيء إلا أنها لا تفعله. فالغافلات أكمل حالا من مجرد المحصنات. فيقول هذا القائل الذي ذهب إلى أن الغافلات قيد لبيان الواقع وأنه لا مفهوم له، يؤيد رأيه هذا بأن المحصنة إذا قذفت وجب على قاذفها الحد وإن لم تكن غافلة. يكون هذا ولا نقول له ردا على كلامه وتقريره: ادعاؤك أن الغافلات قيد أغلبي وأنه لا مفهوم له، واستدلالك على ذلك بأن رمي المحصنة بالقذف يوجب الحد وإن لم تكن غافلة، هذا غير مسلم، غير مسلم به. لماذا؟ لأن الأصل في القيد الاعتبار، وأنه يخرج مفهوم، وأنه يخرج ما عدا بمفهوم المخالفة. هذا الأصل، أن القيود التي ترد في القرآن أو في السنة الأصل فيها أنها قيود تخرج مفترزاتها، تخرج مفترزاتها من هذا الحكم. فمثلا عندما نقول إن الغافلات قيد أغلبي لا يخرج مفترزة، هذا خلاف الأصل، وعلى مدعي مش عليه الدليل. إيش؟ على مدعي الدليل، هو استدل على ذلك بأن قذف المحصنة يوجب الحد وإن لم تكن غافلة. هذا صحيح ولا لا؟ هذا صحيح. المرأة المحصنة التي لا تتهم بالزنا إذا قذفها القاذف وجب عليه الحد وإن لم تكن غافلة، لأننا نرد هذا الاستدلال أو هذا التأييد الذي أيد به قوله بأن الحكم مختلف، فهناك حد القذف وهنا اللعنة، لعنوا في الدنيا والآخرة. يصير من قذف محصنة استحق حد القذف، استحق حد القذف، لكن اللعنة إنما تكون على من، على من قذف محصنة غافلة، على من قذف محصنة غافلة. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ولذلك نؤيد أن الغافلات قيد اعتباري لا أغلبي، وأن الحكم الذي هو اللعن في الدنيا والآخرة لا يكون إلا لمن قذف محصنة غافلة، محصنة غافلة. ذلك لأن الأصل على حسب ما سمعتم في هذا التقرير، الأصل أن القيود اعتبارية تخرج عن الحكم مفترزاته، هذا الأصل. فمن خرج عن هذا الأصل ألزم بالدليل، ألزم بالدليل. طيب، أما من قال إن المراد في هذه الآية عائشة رضي الله عنها مثلا، إن المراد عائشة وأنها غافلة عن هذا الأمر، فهذا صحيح، عائشة غافلة. لكننا أيضا نرد قوله، لماذا؟ لأن الآية عامة، الآية عامة، فهذا أيضا مثل الأول، حمل العام على الخصوص يحتاج إلى دليل، فمن ادعاه فعليه الدليل وإلا وجب الأخذ بالعموم. طيب، يقول الله تعالى: لعنوا في الدنيا والآخرة. طيب، المؤمنات بالله ورسوله، المؤمنات، إذا قال قائل لماذا قدم الله الوصف بالإحصان على الإيمان، لأن الإيمان أعظم وهو الأصل، فلماذا قدمه؟ نقول وجه تقديمه هنا واضح، لأن الرمي بالزنا ينقض الإحصان، رمي بالزنا ينقض الإحصان وينافيه، فبدأ بالوصف الذي ينقض ما رميت به وهو الإحصان. ليش؟ لأن المؤمنة قد تكون مؤمنة وليست محصنة، لكن المحصنة اللي هي أبعد شيء عما رميت به ليست هي مؤمنة فقط بل ومحصنة أيضا. فعلى هذا نقول وجه تقديم المحصنة على المؤمنة مع أن الإيمان أكمل وأولى بالاعتبار أن المسألة في رد قول يتعلق بإيش؟ بالإحصان. فناسب أن يذكر ما يتعلق به من الحكم وهو وصف الإحصان قبل وصف الإيمان. وقول لعنوا في الدنيا والآخرة، الجملة مش محل من الإعراب؟ من جواب شرط؟ ما عندنا شرط. خبر إن، خبر إن الذين يرمون لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هنا ما قال لعنهم الله، قال لعنوا لأجل أن يشمل ذلك لعنة الله وغيره سبحانه وتعالى. لعنوا مثل قوله يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يعني أن الله يلعنهم وكذلك اللاعنون يلعنونه. وبناء الفعل المجهول من فوائده العموم، من فوائده العموم، وليس دائما هذا من الفوائد، لكن في مثل هذا من العموم، مثل اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير، قال غير المغضوب عليهم، ما قال غير من أغضبت عليهم، مثل ما قال أنعمت عليهم. ليش؟ لأن النعمة من الله، والغضب من الله ومن غيره. كل من استكبر عن الحق فإنه مغضوب عليه، لا من قبل الله فحسب، ولكن من قبل الله وغيره. هذا أيضا اللعنة هنا من قبل الله وغيره، ولذلك بنيت للمجهول دعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. اللعنة الطرد والإبعاد عن رحمة الله، هذا بالنسبة للعنة الله، فهم والعياذ بالله مطرودون عن رحمة الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. وبالنسبة لغير الله يلعنون في الدنيا بحيث يسبون ويقدح فيهم ويبعد عن الاختلاط بهم، يجد الناس يبتعدون عنهم. وسسرت لأنهم منقوفون محظورون، كل يحذر منهم ويخاف أن يتهموه بما اتهموا به فلان وفلان. طيب هذه الآية المحصنات الغافلات، هل المحصنين الغافلين مثلهم؟
نعم
بالإجماع أن المحصنات، بل أن المحصنين مثل المحصنات في هذه. إذن ما وجه ذكر هذا للنساء دون الرجال ما داموا مشتركين في الحكم؟ لأن كفة قذف في النساء أكثر، لأن القذف في النساء أكثر من الرجال، يعني كون المرأة تقذف وتتهم بالكذب أكثر من أربع بالزنا قصدي أكثر من الرجال، لذلك ذكرت هي والرجل يدعى بالاتفاق. قال تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم إلى آخره. قال يوم ناصبه الاستقرار الذي تعلق به لهم ولهم عذاب عظيم يوم. ما جعلها المؤلف متعلقة بلعنه الدنيا والآخرة، جعلها متعلق بلهم بجار ومجرور بالاستقرار الذي تعلق به الجار ومجرور، لأن لهم عذاب عظيم. نريد من لحظة محمود يعرفها لنا. ضعفها تعرف عظيم، تعرف لهم عذاب. ما لي أعرفه؟ نعم محمد، نعم الجرم في الخبر مقدم، لهم عذاب عظيم، لهم جرم في الخبر مقدم وعذاب مبتدا وعظيم صفة. طيب الجار مجرور إذا صار خبر مبتدا، يقولون إنه يجوز أن تجعله متعلقا بفعل، ويجوز أن تجعله متعلقا باسم فاعل.
قال ابن مالك يعبر بظرف او بحرف جر ناوي معنى كائن او كائن او استقر او استقر. فهنا نقول لهم عذاب اليم, استقر لهم عذاب اليم, نجعل الجمله الخبر جمله, او كائن لهم نجعلها اسم فاعل. وايا كان فان كائن يصح ان يتعلق به الظرف, واستقر ايضا يصح ان يتعلق به الظرف. وعلى هذا فنقول يوم تشهد العذاب العظيم يكون لهم متى؟ يكون لهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم إلى آخره. أرجو أن واضح. نعم ما هو واضح؟ نعم ولا لا؟ غير واضح الآن. لهم جار ومجرور خبر مقدم, فهمتم؟ لكن هل الجار والمجرور هو الخبر ولا متعلق الجار والمجرور هو الخبر؟ الجواب متعلق, لكنهم يقولون الجار والمجرور الخبر من باب التسامح, من باب التسامح والتجوز. الخبر هو المحذوف الذي تعلق به الجار والمجرور. مستقر, مستقر او استقر. مستقر لهم على بنيه أو استقر لهم عذاب عظيم. شنو المؤلف يقول في التفسير؟ ناصبه الاستقرار الذي تعلق به لهم. وين الاستقرار؟ هل قدرناه؟ هل قلنا تقديره مستقر لهم أو تقديره استقر لهم؟ يوم إذا كلمة يوم ظرف منصوب, ايش اللي ناصبه؟ ها؟ الاستقرار. نحن بدل ما نقول استقرار نقول ناصبه المقدر الذي تعلق به الجار والمجرور, سواء قدرته مستقر او قدرته استقر. فيوم هذه متعلقة به, اذا متعلقة بما تعلق به الجار والمجرور في لهم, سواء قدرته مستقر او قدرته استقر. واضح الآن ولا لا؟ ها؟ واضح؟ طيب. وذلك الآن انتهينا من تفسير الآية. وذلك لأن الخبر إذا كان جارا أو مجرورا, جارا ومجرورا أصلا, إذا كان جارا ومجرورا لا بد أن يتعلق بمحذوف, إما أن تقدره فعلا وإما أن تقدره اسم فاعل. فتقول استقر له أو مستقر له كذا. وسمعتم البيت الذي أنشدناه بهذه القاعدة بالألفية, وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. كائن هذا اسم فاعل, استقر فعل. هذا العذاب العظيم متى يكون لهم؟ يوم تشهد عليهم, تشهد بالفوقانية والتحتانية, تشهد ويشهد ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون من قول وفعل, وهو يوم القيامة. يعني اليوم الذي تشهد فيه هذه الجوارح هو يوم القيامة. قول تشهد بالفوقانية والتحتانية يعني أن فيها قراءتين, تشهد ويشهد. وذلك لأن ألسنة جمع, ألسنة جمع تفسير لا مذكر, جمع تفسير. وجمع التفسير يجوز فيه التذكير والتأنيث. تقول قال الرجال وقالت الرجال, تشهد مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث. ويشهد مذكر, كلاهما جائز. ألسنتهم جمع لسان, وأيديهم جمع يد, وأرجلهم جمع رجل, بما كانوا يعملون. قال المؤلف من قول وفعل,
استفدنا من كلام المؤلف رحمه الله فائدة عظيمة، وهو أن العمل يشمل القول والفعل بخلاف الفعل. ولهذا نجعل القول مستقيمه، ها القول مستقيمه عليكم مقدم فعل، ما تقول قول وعمل. إذا أردت أن تحرر تماما تقول قول وفعل، ويجوز قول وعمل لكن على سبيل التجوز. إذا فهمنا أن العمل يطلق على القول وعلى الفعل. بل قال أهل السنة والجماعة في بحثهم في الإيمان إن العمل يشمل عمل اللسان وهو القول، وعمل الجوارح وهو الفعل، وعمل القلب أيضا، عمل القلب من خوفه ورجاؤه ومحبته وما أشبه ذلك، يعني حركة القلب، حركة القلبية. فصار إذن العمل إذا قيل عمل يشمل القول والفعل، وإذا أردت أن تقسم يقول قول وفعل قول وفعل. إذا سمعت أو جاءك عبارة فيها قول وعمل فاعلم أن هذا من باب التجوز، من باب التجوز، تجوز بالعمل عن الفعل. وإلا فالأصل أن الفعل فصيم القول لا أن العمل فصيم القول. نعم سفر نظيف. إذا قلت عمل يشمل القول والفعل، وإذا قلت فعل يختص بالفعل وهو عمل الجوارح، والقول عمل اللسان. فالعمل يشمل قول اللسان وعمل وفعل الجوارح، لكن الفعل يختص بفعل الجوارح فقط. لا، إذا في قول وعمل من باب التقسيم، من باب التقسيم، لكنه تجوز بإطلاق العمل على أحد معنيه وهو الفعل. هم هم أفهم على خاصة المريض التقسيم. طيب أقول يوم تشهد علينا سنتهم وأيديهم وأرجلهم، اللسان يشهد على الإنسان. كيف يشهد؟ يقول لهذا القاذف للمحصنة الغافلة المؤمنة، يقول إنك قذفتها، لسان نفسه يقول إنك قذفتها، مع أن الفعل منه فعل بالدنيا، العمل عمل اللسان، العمل عمل اللسان، ومع ذلك يشهد اللسان على صاحبه بهذا القول الذي هو القذف. أيديهم أيضا تشهد عليهم، أرجلهم تشهد عليهم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه الأعضاء تشهد على الإنسان يوم القيامة، وكذلك ذكر أن الجلود تشهد أيضا، وأنه يحصل محاورة بين الإنسان وبين الجن. وقال لجلود لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. وفي هذه الآية إثبات البعث وإثبات الجزاء، وأن الجزاء من جنس العمل. وش الدليل؟ قوله بما كانوا يعملون، تشهد بما كانوا يعملون، لا بزيادة ولا بنقص. وفيه أيضا تمام قدرة الله عز وجل، حيث أن هذه الأعضاء تنطق، الأعضاء تنطق، مع أن النطق في العادة نعم باللسان، لكن يكون النطق في كل شيء إذا أراد الله سبحانه وتعالى. ولهذا تقول الجنود أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وفي هذا دليل على عظم القذف للمحصنات الغافلات المؤمنات. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الكبائر، أنه من الكبائر، فقال اجتنب بالسبع الموبقات، وذكر منهم قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وفي هذا دليل على غيرة الله عز وجل، على تمام غيرة الله، وأنه جل وعلا غيور. وقد جاء في الحديث الصحيح ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. وكذلك قصة سعد بن عبادة لما نزلت قوله تعالى والذين يأمرون بالمحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء وأولئك عند الله هم الكاذبون. فأن سعد رضي الله عنه استشكل كيف أن الرجل يجد على زوجته رجلا ثم يذهب يطلب 4 شهور لا يأتيه إلا وقد فرغ. نعم. وقال رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: والله لأضربنه بالسيف غير مصفى، يعني أضربه بالسيف بحده حتى أقتله. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون من غير سعد؟ والله إني لأغير منه والله أغير مني. نعم. ويدلك على هذا شف كيف أوجب الله لهؤلاء القادتين، أوجب لهم أن يلعنوا في الدنيا والآخرة وأن لهم عذابا عظيما. ولهذا جاء الشرع فيما أراده سعد بن عبادة رضي الله عنه. فإن الإنسان لو وجد والعياذ بالله إنسانا على امرأته فله قتله، له أن يقتله، سواء كان هذا الفاعل محصنا أم غير محصن. ولا يحتاج أيضا إلى مدافع، ما يحتاج أن يقول إذا عجز عن انكفافه فله قتله، بل له قتله مباشرة، لأن هذا ليس من باب الدفع الصائل ولكنه من باب الغيرة على محارمه. ولهذا وقعت القصة في عهد عمر رضي الله عنه واختصموا إليه وأقروا بأن هذا المقتول، يعني ما أنكروا ادعاء الزوج بأنه وجده على امرأته، لأنه يعني قال يا أمير المؤمنين أنا ما ضربت إلا فخذي امرأته، فإن كان بينهما أحد فقد قتلته. فأخذ السيف رضي الله عنه عمر وقال له: إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. ولم ينكر عليه هذا الفعل، لأن هذا الإنسان ما يتحمل أنه يجد إنسان ينتهك محارمه إلى هذا الحد حتى يقتله. فعلى كل حال في هذه الآية قلت إثبات غيرة الله عز وجل، ووجه هذا أنه سبحانه وتعالى حمى أعراض عباده المؤمنين المحصنين الغافلين بهذه العقوبة العظيمة، وهي اللعن في الدنيا والآخرة. طيب، هل يستفاد من الآية جواز لعن القاذف للمحصنة الغافلة المؤمنة لقوله دعنوا في الدنيا، أو هذا بيان لواقع الأمر أن الناس يلعنونهم ويكرهونهم ويبعدونهم عن مجالسهم وعن مخالطتهم؟ ما رأيكم؟ الحقيقة أن الآية محتملة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة الموارد وقارعة الطريق والذب. ورواية مسلم: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ذلهم. نعم، يسمى ذلك لعنا. فهل معنى أن هؤلاء الناس الذين يفعلون هذا الفعل ينفر الناس منهم ويبعدونهم ويتخلون عن أخلاقهم، أو يجوز أن نلعنهم؟ يقول: اللهم لعن من تخلى في طريق الناس أو ذلهم. وهنا نقول: اللهم لعن من قذف محصنة غافلة مؤمنة. نعم، الله من الأمر يتناول هذا وهذا، إنه يتناول الأمر الواقع من الناس يلعنونهم بالفعل ويبعدون عنهم ويبعدونهم من مجالسهم، وأنه يجوز للإنسان أن يلعن من قذف محصنة غافلة مؤمنة، لأن الله لعنه، إن الله لعنه، الدعاء عليه باللعن من باب تحذير ما أخبر الله به. قال الله تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق يجازيهم جزاء الواجب عليهم ويعلمون أن الله هو الحق المبين. حيث حقق لهم جزاءهم الذي كانوا يشكون فيه، ومنهم عبد الله بن أبي. والمحصنات هنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر في قتلهن توبة ومن ذكر في قلبهن أول الصورة التوبة غيرهن. طيب يقول يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. يوفيهم بمعنى يعطيهم وافيا. يقول وفيته حقه أي أعطيته إياه وافيا. وقوله دينهم أي جزاءهم. والدين كما أسلفنا كثيرا يطلق على العمل وعلى جزاء العمل. فمن إطلاق الدين على العمل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. المراد جزاءكم ولا لا؟ اليوم أكملت لكم دينكم يعني جزاءكم؟ لا، وإن المراد العمل الذي تدينون الله به. ومثل قوله تعالى مالك يوم الدين، مش المراد الجزاء؟ المراد الجزاء. فالدين إذن يطلق ويراد به العمل والجزاء على العمل. ومنه قوله كما تدينون كذان. كما تدينين كذان يعني كما تعمل كذان. فإذن دينهم الحق، دينهم أي جزاء عملهم. وقوله الحق بمعنى العدل، بمعنى العدل. وذلك لأن الحق إن قيل في مقابلة الخبر فهو بمعنى الصدق، وإن قيل في مقابلة الحكم سواء كان الحكم تشريعيا أم جزائيا فمعناه العدل، معناه العدل. هنا قيل في مقابلة الحكم الجزائي، وعليه فيكون المراد بالحق يعني العدل الذي ليس فيه ظلم ولا جور. وهكذا جزاء الله سبحانه وتعالى يكون دائما حقا يعني عدلا ليس فيه جور. طيب أليس جزاء الله تعالى للحسنات الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة؟ هل ننافي الآية هذه ولا لا؟ الجواب لا ننافيها، لأن هذا عدل وزيادة. كون الله يجاد العامل أكثر من عمله هذا عدل وزيادة. لكن كون الإنسان الذي يجادي غيره على عمل سيء فيعاقبه بأكثر من الناس هذا جور ولا لا؟ جور. فالله تعالى منزه عن هذا من الأخير لأنه جور، لكن الأول فضل من الله، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. يكرم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، أن الله هو الحق. في هذه الجملة مؤكدان، نعم، وإن شئنا قلنا ثلاثة مؤكدات. يبين أحمد القاضي. نعم، أن وضمن الفصل. نعم، هذه هي. نعم، لا لا، الجملة هذه من يعرف المؤكد الثالث؟ ها؟ وين هو؟ فيها لام عنها لأن التعريف اي نعم لا من اسمية لا في جناية. الجملة مكون من مبتدا وخبر كلاهما معرفة، كلاهما معرفة. وكون الخبر المبتدا والخبر معرفة هذا يفيد التوكيد والحصر، ايضا يفيد التوكيد والحصر. اذن فالله تعالى هو الحق مؤكد بهذه المؤكدات الثلاث. وش معنى كون الله حقا؟ اولا وجوده حق، ما يستحقه من الحقوق حق، كالعبادة مثلا فهو الإله الحق. ما صدر عنه من خبر أو حكم فهو حق، إذن فهو الحق في ذاته وجودا واستحقاقا وكذلك احكاما، فهو سبحانه وتعالى موجود حقا وهو المستحق لما يختص به حقا لا يشارك احد فيه، وهو سبحانه وتعالى الذي لا يصدر عنه الا حق، يعني احكامه وافعاله كلها حق. اذا وجه الحقيقه في الله عز وجل من وجوه ثلاثه، اولا في وجوده فان وجوده حق وهو احق الاشياء وجودا، ولهذا جميع الفطر السليمة تشهد به، وكذلك العقول الصريحة يعني النافية الخالصة عن الشبهات والشهوات تشهد به، وكذلك أيضا ما يصدر عنه فهو حق، ما يصدر عنه من خبر أو حكم فما أخبر به فهو حق، وما حكم به فهو حق، سواء كان الأحكام هذه تشريعية وهو ما يشرعه العباد أو جزائية وهو ما يجازي به العباد. وش المعنى الثالث؟ ما يستحقه أيضا، ما يستحقه فهو حق، يعني كون الله يختص بأشياء لا يشارك فيها غيره هذا أيضا حق، ولهذا يقول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله ولا ينتهي. إذن فالحق في جانب الله سبحانه وتعالى يكون على وجوه التالية: الوجود والاستحقاق وما يصدر عنه، الوجود والاستحقاق والصادر عنه، مفهوم؟ فوجوده حق وما يستحقه من النور حق، يعني من كمال الصفات والعبادة وغير ذلك. والثالث ما صدر عنه تبارك وتعالى فهو حق من خبر أو حكم، من خبر أو حكم أو حكم، والحكم كما سلفنا سواء كان جزائيا أو تشريعيا، جزائيا أو تشريعيا. فيما نقول أو قدريا، لأن الأحكام القدرية أيضا فهو الحكم، مثل ما قلنا أن الحكم قسمين كوني وقدري، وفي الحقيقة أنه نعم لا بد أن يراه، إنما يذكر عنه من أحكام جزئية أو كونية، جزائية أو كونية أو تشريعية فهي حق. طيب. نعم القدرية الكونية، نعم أن الله هو الحق، وقوله المبين، المبين من أبانا يعني من الفعل الرباعي، وأبانا بمعنى أظهر ولا بمعنى ظهر؟ نعم تصلح أبانا الفعل الرباعي هذا، قالوا إنه يستعمل متعديا ولازما، يستعمل لازما بمعنى بان ومتعديا بمعنى نعم بمعنى دعنا أي ظهر. طيب هنا المبين هل المعنى البين الأحقية أو المعنى الذي أبان لخلقه أنه حق أو كلاهما؟ أو كلاهما، الواقع أن الله تعالى بين الأحقية وقد أبان لعباده كونه حقا. طيب قوله تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، ايش معنى مبين؟ بين ولا مبين بمعنى مظهر؟ القرآن بين ولا مبين؟ ها؟ أو بين مبين؟ بين مبين حقيقة، لكن المبين هنا أظهر لقوله لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. طيب إن أنتم في قوله تعالى لفي ضلال مبين، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، إيش معنى مبين؟ بين، هذه بمعنى بين. والحاصل أن كلمة مبين تستعمل من المتعدي واللازم، نعم، لأن هي أصل في الرباعي أذان، يستعمل لازما ومتعديا، فإن كان لازما فهي بمعنى بين. ومنه قوله تعالى وإن كانوا من قبل لفي ضلال، ها، لفي ضلال مبين. وإن كانت من المتعدي فهي بمعنى مظهر، مظهر للشيء، مبين أبنت بمعنى أظهرته حتى بان. ومنه قوله تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، أي مظهر لقوله لينذر من كان حيا. وكذلك أيضا بلسان عربي مبين بمعنى مظهر، وإن كان باللازم أنه إذا كان مظهرا فهو ظاهر في نفسه، فالمبين بمعنى المظهر لا بد أن يكون بينا بنفسه، وإلا لما أظهر. ويعلمون أن الله حق المبين. هذه الآية هل تنزلها على المبين اللازم من المبين المتعدي؟ على كليهما في الحقيقة، لأن الله تعالى بين الحق، بين الحقية، ومبين ذلك لعباده. كيف أبان لعباده أنه حق؟ أولا بما ركب فيهم من الفطر والعقول، الفطر السليمة والعقول. ولهذا دائما يقيم الله سبحانه وتعالى هذه الأمور إلى العقل، فيقول أفلا تعقلون، نعم، دليل على أن العقل مرجع، لكن المراد بالعقل العقل السليم الذي ليس فيه شبهات وليس فيه شهوات. وأما العقل الذي استولت عليه الشبهات أو الشهوات فهذا عقل فاسد لا يحكم بشيء. تعالوا يا جماعة، تعالوا يا سيدنا، هذا واسع، لم يكن بيتون على وأنكم أنتم. طيب أيضا أذان الحق تبارك وتعالى بغير العقل بالفطرة، فإن الفطرة السليمة تشهد بالحق، وأبان العقل بالوحي الذي أرسل به الرسل، فتكون إبانة الله تعالى بالحق بهذه الطرق الثلاث، بشيء العقل والفطرة والوحي، العقل والفطرة والوحي، كل هذه الطرق الثلاث يتبين بها الحق. ولذلك يضرب الله أمثال الناس، لماذا؟ لأجل أنهم يعتبرون المورد والمضرب، مورد المثل ومضربه، فيعتبرون بهذا على هذا. الله أعلم. نعم اقرأ لبعض، اقرأ الآية اللي جبتها. نعم، ويستغفرونهم بما كانوا يكسبون. المراد بالختم على الأفكار بحيث لا ينكرون، بحيث لا ينكرون ولا ينافي أن تشهد الألسن بما يراد مراده، يكون أو يقال إن القيامة مراقب، لأن القيامة 50,000 سنة، فتارة كذا وتارة كذا، مثل ما جمع المعتاد صلى الله عليه وسلم بهذا بين قوله تعالى ولا يكتمون يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، ولا يكتمون الله حديثا، يعني كل شيء يفترون. وقال في آية أخرى فما كان فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وهذا جحود ولا لا؟ هذا جحود. فكيف نجمع بين الآيتين؟ أن نقول إن القيام هو رقم. وهكذا أيضا جمع بعض العلماء بين قوله تعالى ونحشر المسلمين يومئذ زرقا وقوله يومئذ تبيض وجوه وتسود وجوه. هنا سواد وهناك زرقا. منهم من قال إن هذا باعتبار مواقف القيامة، ومنهم من قال إن الزرقة في العيون والسواد في الوجوه، ومنهم من قال إن الناس يختلفون الكفار منهم أزرق ومنهم أسود. على كل حال إنما قصدي أن أهل العلم رحمهم الله لجأوا إلى الجمع بين الآيات التي ظاهرة التعارض يوم القيامة، لأن يوم القيامة ليس ساعة واحدة حتى تتعارض فيه الآيات. يوم القيامة 50,000 سنة تختلف الأحوال فيه. نعم. هذا المراد، يعني انه يدافع عنهم ولكن يستقيم بخلاف، يستقيم بخلاف، يصير المثال لسانين، لسان الشاهد موافق للجواب وهو مقصود هذه الآية، ولسان آخر منكر وهو موافق لمراد صاحبه. يصير كانوا لو أنكر الإنسان باللسان الذي يثابره في إرادته نفس اللسان يشتغل. والحكمة هنا والله أعلم من ذكر اللسان لأن القذف إنما حصل به، القذف إنما حصل به، ولهذا قدمه على الأيدي والأرض. فهذا محمد براك هذا ما أخذ من وعند جنبك يا جماعة المصطلح عندك بقى نصف من هذا لن نحوله. بسم الله عليك. ما حد عندك المصطلح يعني.